الجامعة الافتراضية السورية مقرر قانون الأحوال الشخصية 2 للدكتور أسامة الحموي. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان الأهلية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول أبو علي. سوف يغطي هذا التسجيل الجزء الأول من الوحدة بعنوان مفهوم الأهلية وأقسامها من الصفحات 1-9. أولا، مفهوم الأهلية. الأهلية في اللغة تأتي بمعنى الاستحقاق. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. سورة الفتح الآية 26. وتأتي الأهلية أيضا بمعنى الاستئناس، يقال تأهل إذا تزوج لأنه يستأنس بزوجه، ومن هنا سميت الزوجة أهلا. قال تعالى على لسان امرأة العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. سورة يوسف الآية 25. وتأتي الأهلية بمعنى الاستيطان، فيقال فلان من أهل هذا البلد، أي من المستوطنين فيه. والأهلية في الاصطلاح الشرعي هي صفة في الإنسان تجعله صالحا لأن تثبت له حقوق أو عليه أو أن يخاطب بالتكليف. ثانيا، أقسام الأهلية. تنقسم الأهلية إلى قسمين: أهلية وجوب وأهلية أداء. ألف، أهلية الوجوب، وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه، ومناطها الحياة الإنسانية. فإذا ما وجد الإنسان فإن هذه الأهلية تثبت له من غير نظر إلى سن أو عقل. وأهلية الوجوب قسمان: أهلية وجوب ناقصة وأهلية وجوب كاملة. 1- أهلية الوجوب الناقصة، وتعني صلاحية الإنسان وهو في طور الاجتنان أو الجنين لثبوت بعض الحقوق له كالإرث والوصية والنسب والوقف عليه، مع عدم ثبوت عليه شيء من الالتزامات. فالجنين منذ تأكد حياته في بطن أمه إلى حين ولادته حيا أهل لثبوت تلك الحقوق له، وليس أهلا لثبوت الحق عليه، فلا يصح أن يشتري له أبوه شيئا. 2- أهلية الوجوب الكاملة، وهي صلاحية الإنسان لثبوت الحقوق له وعليه، بحيث تطالب ذمته بالالتزامات المالية، وهي تثبت للإنسان بمجرد ولادته حيا لصيرورته نفسا مستقلة من كل وجه، فيصير بذلك أهلا للوجوب له وعليه، إذ تثبت له بقية الحقوق كحق التملك والنفقة إلى آخره، وتترتب عليه الالتزامات المالية التي فيها معنى التعويض كضمان قيمة المتلفات التي أتلفها لغيره، والالتزامات المالية نحو الغير مما ليس فيه معنى العقوبة ولا التعويض كضمان أجرة العقار المستأجر له أو ثمن المبيع المشترى له. القسم الثاني من الأهلية أهلية الأداء. عرفها الحنفية بأنها صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا، وبمعنى آخر هي صفة يصبح بها الشخص أهلا لأن يتصرف تصرفا معتبرا شرعا تترتب عليه آثاره الشرعية وتتعلق به الأحكام الشرعية كالوجوب والندب والصحة والبطلان. وهذه الأهلية تبنى على قدرتين: الأولى فهم خطاب المشرع وتكون بالعقل، الثانية القدرة على العمل بمقتضى الخطاب. وتنقسم أهلية الأداء أيضا إلى قسمين، أهلية الأداء الناقصة وأهلية الأداء الكاملة. 1- أهلية الأداء الناقصة، وهي تثبت لمن حصلت له إحدى هاتين القدرتين، وهي صلاحية القاصر عن فهم الخطاب أو العمل به لصدور بعض التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا دون تعلق الخطاب التكليفي والمؤاخذة به، وهي تثبت للإنسان من سن التمييز إلى ما قبيل البلوغ، والغالب أن يكون التمييز في 7 من العمر. دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما هو للندب ليعتاد الصلاة، فإذا بلغ وصارت الصلاة وغيرها من العبادات واجبة عليه كان من السهل عليه الإتيان بها. ملاحظة للتوضيح: المميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ويميز بين المنافع والمضار واليمين والشمال، والمعتمد عند الحنفية وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية تقدير سن التمييز 7 سنوات هجرية. وذهب الإمام النووي وبعض الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم التقدير بالسن، بل المعتبر وهو وجود قوة التمييز، وهذا يختلف باختلاف الأفهام، وقد يوجد قبل سن 7. وتثبت للصبي المميز عند الحنفية أهلية الأداء الناقصة، وقد قسموا تصرفاته المالية وعقوده إلى 3 أقسام. القسم الأول: تصرفات نافعة نفعا محضا، وهذه التصرفات هي التي تؤدي إلى تملك الصغير للمال أو لمنافع الأعيان دون مقابل أو عوض دنيوي، ومثاله قبول الهبة والهدية والوقف وقبضها، فهذه التصرفات تصح من المميز بدون إذن وليه، وعليه نصت مجلة الأحكام العدلية، ولا يصح تصرف الصبي مطلقا عند الشافعية. القسم الثاني: التصرفات الضارة بالصغير ضررا محضا في الدنيا، وهذه التصرفات هي التصرفات التي يترتب عليها خروج شيء من مال الصغير عن ملكه أو ضياع الانتفاع به دون مقابل أو عوض دنيوي، كالتبرعات مثل الهبة والصدقة والقرض إلى آخره، فهذه التصرفات لا تصح من الصغير ولو أذن له وليه، بل لا يجوز للولي أن يأذن بها لأن تصرفات الولي منوطة بالمصلحة، وهذه التصرفات لا تصح من الصغير لأنه ليس أهلا للتبرع وفيها ضرر مالي يعود عليه. القسم الثالث: التصرفات المترددة بين النفع والضرر، وهذه التصرفات تكون في المعاوضات المالية التي تحتمل الربح والخسارة كالبيع والإيجار وإلى آخره، وحكم هذه التصرفات إن صدرت من المميز أنها تنعقد صحيحة، ولكنها موقوفة النفاذ على إجازة الولي أو من يقوم مقامه كالوصي، فإن أجازها وأذن بها نفذت وإلا بطلت. وسبب انعقاد التصرف صحيحا من المميز في هذا القسم هو وجود أهلية الأداء عنده، وسبب عدم نفاذه كون أهلية الأداء ناقصة. وينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالضرر في القسمين الثاني والثالث هو الضرر المالي فقط دون النظر إلى مسألة الأجر والثواب، فالصدقة من مال الصغير المميز تعد ضررا محضا لأنها تمليك بلا عوض مقابل، ولا ينظر إلى ما في هذه الصدقة من الأجر والثواب الذي يمكن أن يحصل عليه. ننتقل الآن إلى أحكام تصرفات الصغير في قانون الأحوال الشخصية السوري. سمى قانون الأحوال الشخصية الصغيرة بالقاصر، وفصل في أحكام تصرفاته عبر المواد الآتية: المادة 162: القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة كاملة. المادة 164: 1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد. 2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه 15 وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها. 3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد. المادة 165 1- للقاصر المأذون مباشرة أعمال الإدارة وما يتفرع منها كبيع الحاصلات وشراء الأدوات. 2- لا يجوز له بغير موافقة القاضي مزاولة التجارة ولا عقد الإيجار لمدة تزيد عن سنة، ولا أن يستوفي حقا أو يوفي دينا لا يتعلق بأعمال الإدارة. 3- لا يجوز له استهلاك شيء من صافي دخله إلا القدر اللازم لنفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم قانونا. المادة 166 يعتبر القاصر المأذون كامل الأهلية فيما أذن له به وفي التقاضي فيه. المادة 167 1- على المأذون له بالإدارة أن يقدم للقاضي حسابا سنويا. 2- يأخذ القاضي عند النظر في الحساب رأي الولي أو الوصي، وله أن يأمر بإيداع المتوفر من الدخل خزانة الحكومة أو مصرفا يختاره. 3- لا يجوز سحب شيء من الأموال المودعة بأمر القاضي إلا بإذن منه. المادة 168 للقاضي عند اللزوم الحد من الإذن الممنوح للقاصر أو سلبه إياه، وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مدير الأيتام أو أحد ذوي العلاقة. المادة 169 1- للقاصر متى بلغ 13 الحق في أن يتولى إدارة ماله الذي كسبه من عمله الخاص. 2- ليكون القاصر ضامنا لديونه الناشئة عن هذه الإدارة إلا بقدر ذلك المال. أما النوع الثاني من أهلية الأداء فهي أهلية الأداء الكاملة، وهي صلاحية البالغ العاقل لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا، مع المؤاخذة إن قصر في أداء التصرفات الواجبة التي كلف بها بمقتضى خطاب المشرع. فإذا بلغ الإنسان رشيدا صار أهلا لممارسة جميع التصرفات الشرعية، سواء المتعلقة بالالتزامات المالية كالبيع والإيجار إلى آخره، التي تعد صحيحة نافذة منذ صدورها، ولا تتوقف على إجازة أحد إذا توافرت شروطها الشرعية والواجبات الدينية التي تجب عليه ولا يجوز له تركها كالصلاة إلى آخره. وهذه الأهلية تؤهل الإنسان لممارسة كل التصرفات المشروعة وتترتب عليها آثارها المعتبرة شرعا، ويتوجه إليه التكليف بكل وجوهه، وتثبت للإنسان ببلوغه عاقلا راشدا. والأصل في البلوغ أن يكون بعلامة طبيعية، وهي نزول المني لدى الذكر والحيض لدى الأنثى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمراد بالحائط الأنثى التي من شأنها أن تحيض، والخمار ما يغطى به الرأس، والجارية هي الأنثى التي لم تبلغ بعد. وإذا لم تحدث هذه العلامة فإنه يحكم عليه بالبلوغ إذا بلغ سنا معينة، وهي عند الجمهور إذا أتم 15 عاما ذكرا كان أم أنثى، وعند أبي حنيفة إذا أتمت الأنثى 17 عاما والذكر 18 عاما. وبهذا أخذ قانون الأحوال الشخصية، فقد جاء في المادة 162 القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد وهو 18 سنة كاملة. وأما الرشد فقد اختلف العلماء في معناه، فذهب الجمهور إلى أن المراد به صلاح الإنسان في أمور المال فقط، وهو قول جمهور المفسرين ومنهم ابن عباس رضي الله عنه. وذهب الشافعية إلى أن الرشد يكون بصلاح المال والدين معا، وهو قول بعض المفسرين وبعض الحنفية والمالكية. والمقصود بصلاحه في المال أن يحسن التصرف فيه والمحافظة عليه فلا يبذره، ولا ينفقه فيما لا يحل من المحرمات، ولا يضيعه في المعاملات والعقود التي يقبل فيها غبنا فاحشا دائما. وأضاف المالكية شرطا بأن يكون قادرا على تنمية المال وتثميره. ملاحظة للتوضيح: التبذير علامة السفه، والسفه هو ضعف العقل وسوء التصرف، والمبذر من عادته التبذير، وهو عند الحنفية تضييع المال على خلاف مقتضى الشرع أو العقل ولو في وجوه الخير. وقريب منه قول الجمهور، غير أن الشافعية لا يعدون إنفاق المال في وجوه الخير تبذيرا أو سفها، وذكر الشافعية من وجوه التبذير تضييع المال كإلقاؤه في البحر أو إتلافه عمدا. فإن يظهر منهم حسن التصرف بالمال والاستقامة في السلوك تصح تصرفاتهم وتدفع إليهم أموالهم، لأن دفع المال إليهم بعد ثبوت رشدهم دليل على إذن المشرع لهم في التصرف، عملا بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. سورة النساء الآية 6. وقد بين قانون الأحوال الشخصية السوري زمن دفع المال للقاصر في المادة 164: 1- ليس للقاصر أن يتسلم أمواله قبل بلوغه سن الرشد. 2- للقاضي أن يأذن له بعد بلوغه 15 وسماع أقوال الوصي بتسلم جانب من هذه الأموال لإدارتها. 3- إذا رد القاضي طلب الإذن فلا يجوز له تجديده قبل مضي سنة من تاريخ قرار الرد. نهاية الجزء الأول من الوحدة التعليمية الأولى ونهاية التسجيل.